بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا حول المسألة الهادي عشر، حيث قال السيد رضوان الله عليه: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، إلى آخر هذه المسألة. هنا أربع أمور ذكره: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من الركعة أو تكبيرة الإحرام، فعلينا أن نبحث بحثا فقهيا حول هذه الأمور الأربعة أو الفروع الأربعة. بالنسبة إلى إذا زاد ركعة في الأيام الماضية، بحثنا حول أولا بعض التعليقات التي وردت، وثانيا ذكرنا مقتضى القاعدة، وقلنا أن بعض فقهائنا كذلك أفتوا بأنه ليس موجبا لبطلان الصلاة، بل يجب عليه أن يبني على أربعة ويجعل الركعة الزائدة يضم إليها ركعة أخرى تسير نافلة، فصلاته صحيحة. ولكن بعضهم قيدوا بأنه إذا أتم التشهد ثم بعد ذلك زاد ركعة، وبعضهم قالوا إذا بقي بمقدار أربع ركعات أم بمقدار تشهد كامل، إذا جلس ومكث ثم قام، ولكن إذا مباشرة قام بالصلاة بالركعة الرابعة أشكلوا في الصلاة وقالوا صلاة باطل. فهذا الذي قلناه في اليوم الماضي. ثم قلنا أنه أولا لابد أن نبحث حول هذه المسألة من ناحية القاعدة، يعني القاعدة الفقهية، لو كنا ونحن وهذا العمل هل يمكن تصحيحه أو لا. ثانيا قلنا أنه لابد أن نراجع إلى الروايات التي وردت في الباب. بالنسبة للقاعدة ذكرنا أقوال بأنه يقولون بما أنه انتهى من صلاته، يعني أتى بأربع ركعات والركعة الرابعة خارج عن صلاته، فلا إشكال في صلاته لأنه شيء واقع خارج الصلاة. ففي الحقيقة بذلك أرادوا أن يصححوا أنه ليس الركعة داخل الركعات، لأن الإشكال الذي يطرأ على البال أن من أتى بركعة واحدة زائدة زاد ركنين لا أقل، الركوع والسجدتين، كيف نقول أنه صحيح؟ هؤلاء يقولون من زاد ركعة لم يزد في صلاته، بل وقعت هذه الركعة خارج الصلاة، لأنه بعدما جاء بالتشهد وبعد ذلك قام، أو لم يأتي بالتشهد، تشهد واجب ولكن من غير الأركان، فمن ترك شيئا من غير الأركان غير عمد، يعني سهى وترك، ومعذور. لحديث لا تعاد، حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس: القبلة والطهور والقبلة والطهور والركوع والسجود، وكذلك الخامس ايش؟ الوقت. الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود، هذا الذي ورد. ما أدى ذلك ليس مبطلا للصلاة إذا أخل به، وهو إذا أخل بتشهد، تشهد من واجبات غير ركنية. حتى إذا أخل بسجدة واحدة، يعني سجد السجدة الأولى ثم سهى وقام بالركعة الخامسة فأكمل الصلاة، يرون أنه أتى بصلاته صحيحا، لأنه قد أخل بالسجدة الواحدة وهي ليست من الركن، وأخلنا بتشهد، تشهد ذلك واجب ليس ركنا، وأخلنا بالتسليم، تسليم قلنا بعضهم قالوا ليس بواجب تسليم، إنما هو مخرج، و إما هو واجب واجب مخرج، وعلى كل حال ليس واجبا ركنيا حتى أن يكون الإخلال به موجبا لبطلان الصلاة، وهو ساه فعلى ذلك أتى بصلاة كاملة ثم أتى بركعة أخرى، فالركعة تقع خارج الصلاة. وسيد الخوئي كذلك بيّن هذا الأمر بما أنه أتى بهذه الأشياء وهي ليست من الركن، فعلى ذلك ما أخل بشيء من الأركان وما أخل به من غير الأركان هو معذور لحديث لا تعاد، لأنه وقع في المستثنى من في حديث لا تعاد، يعني غير هذه الخمسة التي من أخل بها يجب عليه إعادة الصلاة. فقول رسول الله عليه السلام في هذا الحديث ما لا تعاد الصلاة إلا من خمس، معنى لا تعاد يعني لم يجعل غير هذه الخمسة جزءا للصلاة للساهي، إن من لم يكن ساهيا نعم القراءة الحمد جزء من صلاته جزء واجب، من لم يكن ساهيا ذكر الركوع والسجود من الأجزاء الواجبة، التشهد واجب والتسليم كذلك واجب، إما واجب خارج الصلاة كما قال البعض أنه ينتهي الصلاة بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، والسلام إلا ما هو جزء مخرج ليس جزءا للصلاة مخرج، على كلا التقديرين سواء كنا قلنا أنه جزء واقعا كما هو الأصح والأقرب، التسليم من الصلاة وليس خارج الصلاة. والدليل على ذلك أن عامة فقهائنا عندما يؤدون أجزاء الصلاة منها التسليم، والروايات كذلك ناطقة بذلك، الرواية التي وردت الصلاة تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، عندما يقول تحليلها و تحريمها يعني جزء، الجزء التي بهذا الجزء ندخل في الحرام، لا يجوز كلام، لا يجوز أكل، لا يجوز النظر إلى غير جانب القبلة. وعندما يقول تحليلها يعني تحليل الصلاة، فعلى ذلك التسليم من الصلاة. على كل سواء قلنا من الصلاة أو لا، الأغرب والأصح بل عند الشيعة لأنه لم يقل بأنه ليس من الصلاة إن الشاذ من الفقهاء، فهذا مجمع عليه والروايات تنتهي بذلك، فعلى ذلك التسليم من الصلاة. ولكن من الصلاة أنه رضوان الله عليه قال أن ما أجاز الله تبارك وتعالى أو صحها الصلاة من دونه للساهي معناه لم يجل له جزءا، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل، فعلى ذلك هذه الأمور الواجبة التي خارج عن مقومات الصلاة أو أركان الصلاة، هذه الأشياء إنما جزء لمن لم يكن ساهيا، فمن ساه عن شيء منها هذا الشيء ليس جزء صلاته فما أخل بصلاته. فعلى ذلك هو قال من ساه وأتى بركعة أخرى على القاعدة على حسب القاعدة والموازين وصناعة الفقه صلاته لا إشكال فيها. طبعا قلنا أنه لا يقول بهذا القول، إنما يقول من ناحية القاعدة، ثم يأتي إلى الروايات ويفتي بأنه من أخل بها يعني جاء بركعة خامسة وصلاته باطلة، يقول بذلك مستندا إلى الروايات. ولكن مستندا إلى القاعدة هو يقول صلاته سيئة. هذا ما ذكرناه في اليوم الماضي مررنا عليه. نحن بالنسبة إلى ما قاله السيد الخوئي وكذلك فقهاء السابقين كالعلامة رضوان الله عليه وابن إدريس وكذلك محقق في المعتبر، هؤلاء الذين قالوا من أتى بركعة ثالثة سواء من قال إذا جاء مباشرة كالسيد الخوئي يقول حتى إذا كان مباشرة لا إشكال فيه على حسب القاعدة، لأنه يقول من كالصاحب المؤتبر الذي قال إذا وقف بمقدار أربع عفوا اتيان التشهد بعد آخر ركعتين، يعني في ركعة الرابعة أو ركعة الأخيرة من صلاة الثنائية أو الثلاثية، من جلس بمقدار التشهد ثم قام، هذا المقدار صار سببا لأن يفصل ما أتى به بعد ذلك الركعة الخامسة عن الصلاة. ولكن سيد أخوي أشكل عليه وإشكاله إشكال مناسب، قال بمقدار التشهد الماكس بمقدار التشهد لا يجعل ما بعده خارجا عن الصلاة، والدليل على ذلك إذا تذكر مكث بمقدار التشهد تذكر أنه لم يتشهد أو لم يستجد الثانية، عليه أن يسجد وعليه أن يتشهد ثم يسلم. فمعناه هذا المقدار من الماكس لا يجعل المصلي خارجا عن هيئة المصلي، وكلامه صحيح. ولكن مبتنيا على ذلك هو قال على حسب القاعدة، إذا قال قام من سجده الثانية، عفوا سجده الأولى وترك السجدة الثانية وترك التشهد وترك التسليم وقام بالركعة الخامسة صلاته صحيحة، لأنه الركعة الخامسة خارج الصلاة فلم يزد ركنا في صلاته، هذا الذي قالوا وعن حسب القاعدة. نحن نقول أن خروج عن حقيقة الصلاة إما بالتسليم وإما يكون بأن ينصرف عن صلاته، أن يزعم أنه انتهى صلاته فقام ذهب أو تكلم أو حول وجهه عن القبلة، بهذا يخرج عن الصلاة. أحسن بمنافي، أتى بمنافي فخارج عن الصلاة، يعني خرج عن الصلاة. وبعبارة أخرى ولا بد في نيته أنه انتهى من صلاته، ولكن من سهى وزاد ركعة خامسة المفروض أنه زعم هو قام بالركعة الرابعة خفعا ثم تنبه أنه أتى بركعة زائدة، فعلى ذلك هذا غير منصرف عن صلاته وجاء بالركعة الخامسة بزعم أنه الركعة الرابعة أو الركعة الأخيرة من صلاته، فعلى ذلك وقع في الصلاة، ليس هو خرج عن صلاته وثم أتى بشيء زائد، بل أنه زعم أنه في الصلاة فزاد هذا الأمر بعنوان الركعة الرابعة ثم اكتشف أنه أتى بركعة زائدة، فصلاته باطلة لأنه زاد في صلاته لا أقل ركنين، وكذلك بعض الواجبات الأخرى بزعم أنه الركعة الرابعة. فما قاله سيد الخوي رضوان الله عليه وكذلك ما قاله صاحب المؤتمر محقق رضوان الله عليه وعلامة في المختلف، حيث صدق ما قاله ابن جنيد واعترف به، كل هذه الأقوال قابل للدافع، وإنما المشهور الذي قال بأن صلاته باطلة هم على الحق وعلى الصحيح. فعلى ذلك لا نقول أنه إذا انصرف من صلاته ثم جاء بالركعة الخامسة نعم وقع في خارج صلاته، ولكن المفروض أنه ما انصرف، مفروض أنه سهى وقام بالخامسة بزعم أنه الركعة الأخيرة، فعلى ذلك بما أنه هكذا أنه ما انصرف من صلاته فوقع هذا الركعة الخامسة في الصلاة، فإذا تنبه أنه أتى بركعة خامسة صلاته باطلة. كما أن في أهل المسائل التي أنتم تعرفون أن من شك بين الخامسة والرابعة وهو قائم ماذا يعمل؟ يجلس، فيتأخر يتخلف، يأتي يسير الشك بين الثالثة والرابعة فيبني على الرابعة ويأتي بعد الصلاة بركعة صلاة الاحتياط. ومن شك بين الخامسة والرابعة وهو بعد السجدتين يبني على أنه الرابعة، من شك لا تيقن يبني على أنه الركعة الرابعة ويأتي بالسجدة السهو، وهذا لما ورود نص في هذا الأمر أنه من بعد القيام من السجدة الثانية إذا شك أنه في الخامسة أو الرابعة، هل هذه الركعة الرابعة الأخيرة أو زاد ركعة، ويبني على أنه الركعة الرابعة ويسلم، ثم يأتي بسجدة السهو من موارد سجدة السهو الذي كل الفقهاء يقولون يجب سجدة السهو، الشك بين الخامسة والرابعة بعد إكمال السجدة. ولكن من تيقن أنه أتى بركعة زائدة خمس ركعات غير صلاته غير صحيحة، لأنه زاد في صلاته ركعة مشتملة على ركنين فزاد ركنا، ومن زاد ركنا سواء كان عن سهو أو عن عمد مبتن للصلاة، يسير من مستثنى في باب حديث لا تعاد، في حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منها الركوع والسجدتين، وجاء بالركوع والسجدتين فصلاته باطلة. فقول السيد رضوان الله عليه صاحب العروة، وهو قول المشهور أنه صلاته على حسب القاعدة كذلك باطلة، قبل أن نأتي إلى الروايات الواردة في الباب. فلذلك نحن نقول بأن كلام السيد هو على القاعدة كذلك، وهذا قول المشهور طبعا.
إذا فرضنا هو ما خرج من الصلاة وزعم بأنه ركعة كبيرة، نعم. ما
خرج
من الصلاة،
فالقاعدة لا تشمله. أحسنتم. أنا كلامي هكذا، أنا كلامي أن من قال أن على نعم كلامي أن من قال بأنه صلاته صحيحة لأنه على القاعدة، نقول لا، حتى القاعدة لا يشمل. القاعدة عبارة عن إذا انصرف من صلاته، ومن لم ينصرف عن صلاته وقام بالخامسة قام وجعل هذه الركعة جزء صلاته من صلاته، فهذا إدخال شيء من الركن ركنين في صلاته وهو مبطل للصلاة، فعليه الإعادة. هذا من ناحية القاعدة، القاعدة تقتضي هكذا. ولكن غير القاعدة، من أنكر القاعدة كالسيد الخوئي رضوان الله عليه وكذلك من قال بهذا الأمر، هو يرجع إلى الروايات. إذا نراجع إلى الروايات، نرى من الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام. السند سند صحيح أعلى، كلهم كبار الرجاليين، محمد بن يعقوب علي بن إبراهيم أمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي قلنا مرارا وكرارا أنه لم يرد له توثيق، ولكن بما أنه كان مستغنا عن التوثيق، كان رئيس المحدثين في قوم، ولذلك لم يكن، ولكن كلهم روى عنه. عن ابن أبي أمير وهو محمد بن أبي أمير من الأجلاء، وابن أذين كذلك من الأجلاء، والزرارة من الأجلاء مضاف إلى ابن بكير من الأجلاء من أفن بكير ابن أعين، يعني أخو زرارة ابن أعين. عن أبي جعفر قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، لم يعتد بها يعني لم يعتد بصلاته، يجعلها كالعدم، لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، يعني يعيد الصلاة صلاة جديدة، وهذه الصلاة الماضية يعتبره عدم. إذا كان قد استيقن يقينا، نعم إذا شك، جاء في رواية آخر أنه يأتي بسجدة السهو، ولكن من تيقن زاد ركعة، هذا حديث صحيح السند يفيد أنه من زاد ركعة فصلاته باطلة. وكذلك السند الآخر لهذا الحديث رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن يعقوب، يعني عن كليني، فرواية اجتمع محمدان على هذه الرواية. ومنها كذلك ما رواه كليني رضوان الله عليه بسنده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. في هذا السند كذلك سند سند صحيح وموثق، أبان بن عثمان الظاهر كان واقفيا موثق ولا إشكال في السند من ناحية الحجية. والدلالة أنه قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة، أنه زاد في صلاته ركعة فعليه الإعادة. وطبعا من زاد في صلاته في إطلاق لم يذكر من زاد في صلاته ركعة، فيشمل ما إذا زاد ركعة أو زاد غير ذلك. فبالنسبة إلى ازدياد سهوا من غير الأركان زاد شيئا لا إشكال في صلاته لحديث لا تعاد، يعني حديث لا تعاد حاكمة على هذا الحديث. هذا الحديث له إطلاق يشمل زيادة الركن أو غير الركن كزيادة حمد أو سورة أو أي شيء. وحديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فلا تعاد حاكم على هذا مثل هذه الروايات، فدلالتها تتم على من زاد ركعة فعليه إعادة. رواية ثالثة وبإسناده إسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. هذا الحديث من ناحية السند في سنده أبي جميلة ولم يرده توثيق وزيد الشحام، فعلى سنده سند غير صحيح، ولكن دلالته صريحة في أنه من تيقن أنه أتى بست ركعات أو خمس ركعات فليعد، لا بد من إعادة الصلاة. طبعا تعرفون من شك بين الخامسة والسادسة، إذا شك وهو قائم أنه أتى ست ركعات أو خمس ركعات يعني هذا السادسة أو الخامسة، يجلس فيعود الشك إلى الشك بين الخامسة والرابعة بعد إكمال السجدتين فيأتي بسجدة سهو لهذا الأمر. ومن يقول القيام زائد كذلك له سجدة سهو، سجدتين للقيام والسجدتين للشك بين الخامسة والرابعة. ولكن من تيقن هذا الحديث فرضه، قال الإمام عليه السلام هو يقول الراوي يقول سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال إن سيغن له أم أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. فمعناه إذا استيقن أنه جاء بخمس عليها أن يعد، يعني الركعة الزائدة مخل بصحة الصلاة. وهذه الروايتين صحيحتين، ورواية أخرى كذلك هذه فيه إشكال بعض الفوهاء حلوا مسألة أبي جميلة يصححونه يعني وموثق. رواية أخرى كذلك وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان قد جلس في الرابعة غدر التشهد فتمت صلاته. هنا الرواية سنده لا بأس به، ولكن كالكلام سألت عن رجل صلى خمسا فقال إن كان قد جلس في الرابعة قد التشهد فتمت صلاته، لابد وأن نحمل هذا الحديث أنه أراد بذلك إن كان هو انتهى من صلاته جلس قد التشهد وبعد قام يبني على أنه قام، يعني قام كأنه كان شاكا في هذا الأمر، أتى بركعة بعد ذلك هل فصل صلاته عن هذه الركعة الزائدة أو لا؟ بما أنه أشار الإمام عليه السلام إن فقال إن كان قد جلس في الرابعة قبل التشهد فتمت صلاته، تحمل على أن المراد أنه زاد صلاته بعد إكمال صلاته لا هكذا، إن انصرف وقام بركعة أخرى. وهناك كذلك رواية أخرى بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال وكيف استيقن؟ قلت علم أن علم، قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فلينصف فليضيف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه. ورواه الصدوق في المغني مرسلا. هذا من نهج السند فيه إشكال، محمد بن عبد الله بن هلال لم يرد له توثيق، ولكن والدلالة كذلك يمكن حملها على من أتم صلاته ثم قام بصلاة أخرى وصار عنده الشبهة، هل هذا الذي قام هو نسي أن يسلم وقام بعنوان إكمال الصلاة أو لا انتهى وقام؟ ولابد أن يحمل لنا هذا الأمر مضافا إلى ضعف السند، الروايات الصحيحة الكاملة دلت على بطلان الصلاة إذا واقعا تيقن، مضافا إلى القاعدة قلنا القاعدة تقتضي يقين، يعني القاعدة يعني حديث لا تعاد، يقول لا تعاد إلا من خمس، ومن أتى بركعة جاء أمرين من خمس الركوع والسجدتين. فعلى ذلك لابد من حمل هذه الرواية كذلك على هذا الموضوع، ولذلك لا يضر هذه الرواية بما قلنا. رواية أخرى عن العلاء عن محمد المسلم، انتهى الوقت ولا أريد أن أتجاوز، وبقي هناك روايتين كذلك ليست دلالتها كاملة فيما نريد، ويمكن حملها إلى الصحاح التي ذكرناها في أول هذا الباب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا إن شاء الله نكون معكم في بحث التفسير.